قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور إيران في المنطقة أثار غضب أمريكا وحلفائها. حرس الثورة يعلن التوصل لاتفاق بين طهران وبغداد وكردستان لتدمير مقرات الجماعات الانفصالية. وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قرباغ عشية مباحثات حول إعادة دمج الإقليم مع أذربيجان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي أن حدود المقاومة الفكرية اتسعت غربا وشرقا في العالم، من فلسطين لأفريقيا وحتى الدول اللاتينية. ولدى استقباله حشدا من أسر الشهداء والطلائع ونشطاء مجال الدفاع المقدس بمناسبة ذكرى عدوان نظام صدام البائد على إيران، أعلن السيد الخامنئي أن المقاومة تعني الوقوف بوجه قوى الاستكبار التي لا يحق لها أن تكون موجودة في منطقتنا. وقال إن حضور إيران الإقليمي الذي يعتبر معنويا وليس تدخليا أثار غضب أمريكا وحلفائها. وأضاف أن الحرب المفروضة على إيران كانت تهدف إلى تغيير الحدود والجغرافيا وهوية الشعب الإيراني. عقد في العاصمة الإيرانية مؤتمر الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم بمشاركة قدامى المحاربين وأسر الشهداء والناشطين في مجال الدفاع المقدس. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
من المؤمنين رجال.
الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم عنوان المؤتمر الوطني الذي عقد في طهران على اعتاب أسبوع الدفاع المقدس بحضور قدام المحاربين والناشطين في مجال الدفاع المقدس والمقاومة وأسر شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الصحة والأمن في البلاد. والجميع هنا وفي أرجاء البلاد استمعوا لكلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عبر الهواء مباشرة، والتي ألقيت تكريما لرواد الدفاع المقدس.
إن هذا التكريم في هذا المؤتمر أقل ما يمكن أن نقدمه لمن ضحوا في فترة الدفاع المقدس. جميعنا استمعنا لكلمة قائد الثورة الإسلامية عبر الفيديو كونفرنس، والتي تعد مشعلا ينير دربنا، وكما عاهدنا الشهداء سنطبق جميع إرشاداته.
وخلال المؤتمر شدد المشاركون على أن حقبة الدفاع المقدس تشكل جزءا كبيرا من الهوية الوطنية للشعب الإيراني المقاوم، مشددين على أن هذه الهوية ومن خلال التضحية والمقاومة مكنتهم من الحفاظ على عزة وسيادة البلاد من التهديدات والأخطار.
إن فترة الدفاع المقدس تذكر الجميع بالإيثار والتضحية والمقاومة واتحاد الشعب مع بعضهم البعض أمام العدو، وهذا من أهم أسباب انتصارنا.
من دواعي فخري أنني كنت حاضرا في جميع فترات الدفاع المقدس وعلى مدى 8 سنوات، حيث استطعنا الصمود أمام الأنظمة الداعمة لنظام صدام وبأبسط المعدات، وتصدينا لجميع المؤامرات ولم نعطي شبرا واحدا من أراضينا للعدو.
وبحسب المؤتمرين فإن أسبوع الدفاع المقدس مزين بأسماء الشهداء وذكرهم، وأن تضحياتهم وسائر المضحين أهدت النصر إلى الشعب الإيراني، وأن دماءهم الطاهرة سجلت حقانية إيران الإسلامية على جبين التاريخ.
دروس كثيرة قدمها شهداء الدفاع المقدس ومجاهدوه، أهمها أن النصر والعزة إنما يتحققان ببذل الجهود المخلصة.
أعلن حرس الثورة الإسلامية أن طهران وبغداد ومنطقة كردستان أكد التوصل إلى نتيجة مفادها أنه يجب تدمير الجماعات الانفصالية الإرهابية في شمال العراق. وأعرب المتحدث باسم حرس الثورة رمضان شريف عن أمله بأن ينتهي وجود جماعة كوميلي الإجرامية بعد 30 عاما بناء على الاتفاقية المبرمة مع السلطات العراقية. وأضاف شريف أنه سيتم إخراج كوموليه من المنطقة، محذرا من أن حرس الثورة سيقوم بتدمير مقرات هؤلاء الإرهابيين إذا لم يفي العراق بوعده كما حصل من قبل. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني أن الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة والحدود الدولية هو أحد الخطوط الحمراء لإيران، معتبرا الإطار المقترح 3+3 سبيلا لحل مشاكل القوقاز سلميا. وقال العميد آشتياني في لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في طهران أن التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين يحظى بدعم قياداتهما الرفيعة، مضيفا أن مواجهة الأحادية الأمريكية من القضايا الاستراتيجية في سياق التعاون المشترك. بدوره أكد شويغو أن التفاعل البناء بين إيران وروسيا يعزز أمن واستقرار المنطقة، داعيا لمواصلة التعاون الرباعي بين طهران وموسكو ودمشق وتركيا في غرب آسيا. وافقت القوات الأرمينية في إقليم قرباغ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن قوات حفظ السلام الروسية قامت بوساطة في هذا المجال. وقالت مصادر خبرية أن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أن على القوات الانفصالية إلقاء أسلحتها وسحب الأسلحة الثقيلة من الإقليم. وأضافت أن الانفصاليين في الإقليم يعتزمون عقد محادثات يوم غد بشأن إعادة الدمج مع أذربيجان. وقد علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية عملياتها العسكرية في قرباغ بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وقالت أنها سيطرت على أكثر من 90 موقعا قتاليا لأرمينيا في الإقليم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات حفظ السلام الروسية بإقليم قرباغ تعمل بنشاط كبير مع جميع أطراف الصراع وتبذل قصارى جهدها لحماية السكان المدنيين. وخلال لقائه وزير الخارجية الصيني أضاف بوتين أن روسيا على اتصال وثيق مع جميع أطراف النزاع في الإقليم، معبرا عن أمله بخفض التصعيد والانتقال إلى حل المشكلة بطريقة سلمية. إلى ذلك أعلن الكرملين أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانبين الأرميني والأذربيجاني اللذين يعتبران حليفين مهمين لموسكو، رافضا اتهامات يريفان لقوات حفظ السلام الروسية بالفشل في الوفاء بالتزاماتها بشأن حماية قرباغ. ودعت الجماهير الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة 6 شهداء إلى مثواهم الأخير وسط هتافات وتعهدات بالمضي على درب المقاومة والشهادة. ففي جنين ومخيمها شارك الآلاف في موكب تشييع 4 شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على المخيم. وفي أريحة وخان يونس تم تشييع الشهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال بمشاركة كبيرة من المقاومين الذين تعهدوا بمواصلة طريق الشهداء والمقاومة حتى دحر المحتل وطرده من فلسطين. وفي جنين عم اضراب شامل تنديدا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بالمخيم، فيما استهدف مقاومون بالرصاص جنود الاحتلال على حاجز دوتان غرب المدينة. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أنها ترحب بالنتائج الإيجابية للمباحثات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، مشيدة بنتائج لقاء وزير الدفاع السعودي بوفد صنعاء في الرياض. وأضاف البيان أن مباحثات عقدها الفريق السعودي مع الأشقاء في سلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام. وجاء التقييم السعودي من مفاوضات السلام مع وفد صنعاء بعد جولة محادثات استمرت 5 أيام بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء العدوان المستمر منذ 8 سنوات على اليمن. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن حضور إيران في المنطقة أثار غضب أمريكا وحلفائها. حرس الثورة يعلن التوصل اتفاق بين طهران وبغداد وكردستان لتدمير مقرات الجماعات الانفصالية. وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قرباغ عشية مباحثات حول إعادة دمج الإقليم مع أذربيجان. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، أدعوكم إلى الاستماع إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لحرب نظام صدام ضد إيران.
عظمة حادثة حادثة الدفاع المقدس يمكن رؤيتها من عدة زوايا. نحن نريد أن نبرز عظمة هذه الحادثة من عدة زوايا، من عدة وجهات نظر يمكن مشاهدتها. أحد هذه الزوايا هي من زاوية الشيء الذي كنا ندافع عنها، لأن الحقبة هي فترة الدفاع المقدس. عن ماذا كنا ندافع؟ هذا أولا. من هذه الزاوية إذا نظرنا فإن جزء كبير من عظمة هذه الفترة والحادثة سوف يتضح لنا. وأحد هذه الأمور هو أن هذا الدفاع تم أمام أي أمر؟ من الذي هاجمنا الذي استوجب أن ندافع؟ هذه هي زاوية أخرى، هي برأيي أيضا تحظى بأهمية بالغة. وجهة النظر والزاوية الثالثة هي أن هذا الدفاع تم بأي وسيلة؟ من كانوا المدافعون؟ هذا هو أيضا أمرا بديعا وهاما، وأنا سوف أشرح كل زاوية من هذه الزوايا ببعض الجمل. الزاوية الرابعة هي أن آثار وإنجازات فترة الدفاع المقدس ماذا كانت؟ وأنا طبعا عنوانت أربعة جهات وأربعة زوايا، وبالطبع هناك العديد من الزوايا. فإذا أولا أن نبحث ونفكر ونبحث وندرس بأننا عن ماذا كنا ندافع، وثانيا أمام من كنا ندافع، وثالثا من الذين قاموا بعملية الدفاع، ورابعا ما هي إنجازات ونتيجة هذا الدفاع. وكل واحد من هذه العناصر والزوايا برأيي تحظى بأهمية كبيرة إذا ما تبعنا فيها وفكرنا فيها. ولكن أولا عن ماذا كنا ندافع في فترة الدفاع المقدس؟ كنا ندافع عن الثورة الإسلامية وعن الجمهورية الإسلامية التي هي نتاج الثورة الإسلامية، وكذلك عن وحدة ترابنا الوطنية. هذه هي العناوين الثلاثة التي كنا ندافع تحتها. والجانب الآخر هاجم هذه النقاط والأمور الثلاثة، وبالطبع فإن الجبل الأساسية والهامة للعدو التي سوف أشرحها لاحقا في الجزء الثاني كان هدفهم الأساسي. لم يكن وحدة التراب، بل كان هذا هدف صدام البائد. داعموه كانوا يريدون القضاء على الثورة الفريدة والكبيرة والثورة الهامة التي حصلت في إيران ببركة تضحية أبناء الشعب. أرادوا أن يقمعوا هذه الثورة. لماذا نقول فريدة؟ لأن هذه كانت ظاهرة قل نظيرها في الثورات السابقة، كانت شعبية ودينية وكانت ثورة أصيلة وغير تابعة للقوى العالمية، وكانت ترتبط بشعب عظيم، وكانت عامة ولم تكن انقلابا ومدبرا من قبل حزب أو فئة خاصة. هذه الثورة استطاعت أن تطيح بالنظام الفاسد والتابع الجاثم على صدور الوطن والشعب، استطاعت أن تزيحه وأن تثبت أركان نظاما جديدا وخطابا جديدا في العالم تحت اسم الجمهورية الإسلامية. الجمهورية تعني سيادة الشعب، الإسلامية تعني الدين، يعني سيادة الشعب الدينية. وهذا كان خطابا جديدا في العالم ذلك الوقت، وكذلك في التاريخ أيضا كان لدينا حكومات دينية ولم يكن فيها موضوع سيادة الشعب، وكانت هناك أيضا حكومات سيادة الشعب صورية وربما غير حقيقية. لم تطبق فيها سيادة الشعب والحكومة التي طبق فيها الدنيا والآخرة وسيادة الشعب والشعب والباري سبحانه وتعالى هم مصادر إلهام النظام وهم الذين صنعوا هذه الثورة. فمثل هذه الحادثة لم يسبق لها مثيل، وداعم صدام أرادوا قمع والقضاء على هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإنهاء وجودها. هذا هو الهدف الأساسي لهم، ولحد اليوم ما زال هو هذا الهدف، ولحد اليوم هم يتذرعون بذرائع مختلفة، ولكن الذين يعارضون ويعادون الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن مسألتهم الأساسية هي الجمهورية الإسلامية، والأمور الفرعية والهامشية هي تحظى بالدرجة الثانية، والهدف الأساسي هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا المجال هناك شخص خبيث وسلطوي وبعيدا عن الأسس البشرية مثل صدام، فإنه كان له هدف إلى جانب القضاء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ينتهك وحدة الأراضي الإيرانية ويهيمن على المناطق النفطية في البلد ويسيطر عليها. هذا هدف آخر، ولكن الداعمين له لم يكونوا يهتموا بهذا الأمر كثيرا، وأمرهم الأساسي هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالطبع يختلف كثيرا هذا الأمر بأن حرب تشن لتغيير حدود جغرافية بين بلد وآخر، أو تشن حرب للقضاء على الأمر الذي يشكل هوية ذلك الشعب المعتدى عليه. في العالم هناك الكثير من الحروب التي تشن للسيطرة على الأراضي المختلفة، ولكن الحرب التي تستهدف الهوية الأساسية ووجود الأساسي للشعب والإنجاز الكامل لتضحية الشعب والذي هو الثورة الإسلامية، فعندما تستهدف هذه الحرب فهذه الحرب هي تختلف عن سائر الحروب لذلك فإن الأمر الذي كنا ندافع عنه هو هذه الأمور الأساسية والهامة، ولم يكن الأمر هو موضوع أراضي جغرافية وأيضا تغيير الحدود الجغرافية بين البلدين. وهذا أيضا بالطبع لو كان هو أمرا مهما أيضا، ولكن هذا أهمية ذلك لا تقارن بالهدف الأساسي. هذه من زاوية الأمر الذي كنا ندافع عنه أو موضوع الدفاع، ولكن من الزاوية الثانية أي من كان هم المهاجمون. وبهذه النظرة إذا نظرنا إلى الحرب فتبرز لنا عظمة وأهمية فترة الدفاع المقدس بشكل واضح. فأحيانا يعتدي بلد على بلد آخر، أو مثلا حلف من دولتين أو قوتين تهاجمان بلد آخر، وفي حالة أخرى العالم كله يهاجم بلد خاص. هذا هو الأمر، وما أود أن أقوله ليس أمرا مبالغا فيه. عندما أقول العالم كله لا أقصد مثلا بلدا بعيدا ليس له أي تأثير في العالم، أنا أقصد القوى العالمية، كل القوى العالمية البارزة في ذلك الوقت اتحدوا وأصبحوا جبهة واحدة وشاركوا في الهجوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت لهم حصة كبيرة، أمريكا من جهة وأوروبا من جهة أخرى، والبلدان الأوروبية المختلفة كل على فرد، وكذلك المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق. الأمريكان كما قيل هم المحرضون الأساسيين للهجوم على إيران، وهنا طبعا في هذا المجال تم نشر بعض الوثائق، أنا لم أدقق في هذه الوثائق ولم أرى في هذا المجال، ولكن قيل وأشيع بأن المحرض الأساسي والدافع الأساسي لهجوم صدام على إيران كانت الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. وبعد ذلك خلال فترة الحرب فإن أهم الدعم ودعم الاستخباراتي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، الخرائط الجوية، ولم يكن في ذلك الوقت مثل هذه الإمكانات المتوفرة، بل كانت أمريكا تمتلك إمكانات جوية واسعة ومتطورة، وكانت تحتل مرتبة كبيرة، وسلمت خرائط حول نشر قواتنا وقواعدنا العسكرية، وهذا جعل هذه القواعد تتعرض لاستهداف مباشر. هذا هو الدعم الأمريكي، وكذلك أساليب الحرب أو الأساليب التي يعبر عنه العسكريون الأخير هو التكتيكات العسكرية وأساليب العدوان العسكري أيضا، والخبرات العسكرية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لصدام. والأوروبيون الفرنسيون كانوا هم في طليعة البلدان الأوروبية، وضعت الطائرات الميراج وكذلك حوامات وهليكوبترات سوبر اتندارد والأسلحة المتطورة قدمتها لصدام خلال فترة الحرب. والألمان قدموا الإمكانات الخاصة بصناعة الأسلحة الكيميائية وتسببوا في إيجاد كوارث إنسانية، وحتى في العراق في منطقة حلبجة، هذه من خلال الدعم الكيميائي الذي قدمته ألمانيا لصدام، وهم اليوم يتشدقون في العالم. بالأمس ارتكبوا مثل هذه الجرائم الشنيعة، والمعسكر الشرقي الاتحاد السوفيتي السابق والبلدان التي كانت في أوروبا الشرقية أيضا قدموا كل ما لديهم من إمكانات عسكرية أرضية، كل ما يحتاجه صدام قدمه له، الصواريخ كانت غالية، ووصلوا إلى نتيجة بتقديم المدافع التي توصل القذائف إلى طهران، قدموها إلى صدام، أي أنهم قدموا الأسلحة لكي يتمكن من استهداف طهران من قبل المدافع لكي لا يتكبد خسائر مالية كبيرة، فإذا وفروا له كل الدعم العسكري. والدول العربية في المنطقة أيضا قدموا أموال سخية لصدام، وكل الأمور التي اشتراها صدام من أوروبا هي اشتراها بأموال أصدقائنا العرب الذي وضعوها في اختيار صدام، فقدموا الأموال ووفروا له الطرق، فمثلا الحدود الجنوبية في الخليج الفارسي بشكل مستمر كانت محل تردد شاحنات النقل التي كانت تنقل المعدات والمسلمات العسكرية لصدام، فإذا الكل شاركوا في تقديم الدعم لنظام صدام، فهؤلاء هم كانوا المهاجمون الأساسيون. ونحن ماذا عنا؟ نحن لم يكن لدينا أي داعم ومساعد، حتى أن إمكاناتنا والأسلحة التي كنا على استعداد لشرائها لم يقدموها لنا إلا في حالات نادرة، في عدة موارد بسيطة جدا حصلت مقابل أموال طائلة، وبتعني جهود كبيرة جدا استطعنا أن نتحمل المشاكل ونشتري هذه المعدات، والتي لم تؤثر في مصير الحرب بشكل كبير بشكل مطلق، لم تكن كذلك. إذن في مثل هذه المواجهة، في مثل هذا الصراع، خاض الشعب الإيراني حربه واستطاع أن يرفع رأسه ويقف على منصة النصر. هذه هي عظمة هذه الفترة. في الزاوية الثالثة أي من كانوا المدافعون، هذا هو أيضا من الأمور الاستثنائية. أيضا كان الجيش وكانت قوات الحرس وقوات التعبئة الشعبية في إطار وحدات الحرس الثوري، هذه طبعا إلى حد ما كانوا كالقوات المتعارفة في العالم، أي أن من ناحية الظاهرية هي وحدات عسكرية، ولكن ليس الأمر، لم يكن الأمر كذلك أبدا. المدافعون نعم في الحالة الظاهرية كانوا الجيش، في الظاهر كان الجيش والحرس الثوري والتعبئة من خلال تشكيلاتهم ووحداتهم العسكرية المتعارفة، ولكن في الباطن كان أمرا آخر، وفي الباطن لم يكن مشابها للوحدات العسكرية في العالم. أولا قائد هذه المجاميع كان رجلا إلهيا، الإمام الجليل كان رجلا إلهيا منقطعا النظير، إلى جانب الفكر والمعرفة والتجربة والنضوج من نواحي المختلفة، إلى جانب كل هذه الأمور كان له صفاء قلب ومعنى، ولذلك فإن نفسه كان يؤثر. فعندما كان يقول يجب أن تحرر باوا، فإن أنا سمعت من الشهيد شمران بأنه في الساعة الثانية فجرا عندما استمعت إلى نداء الإمام الخميني عبر المذياع، فإننا هببنا إلى باوا وقمنا بتحريره. وبمجرد أن انتشر هذا نداء الإمام ولم يكن تصل أي قوات داعمة، فرأينا بأن مدينة باوا تم تحريرها، فأن نفس الإمام الخميني رحمة الله عليه كان مهما جدا. أنا سمعت ذلك شخصيا من الشهيد شمران. وحصار عبدان يجب أن يكسر، هذا ما قاله الإمام بشكل قاطع. وفي القضايا المختلفة، في قضايا سوسنجرد وهذا الصراع الذي تم من خلال هجوم على سوسنجرد، هل نذهب للدفاع عنها وتحريرها والمشاكل التي اعترضتها، فنداء الإمام كان واضحا، وهو أنهى احتلال العدو لمدينة سوسنجرد. فإن نفوذ الكلمة الراسخ من خلال القلب الصافي والمعنوية الإلهية كان أمرا مهما، والنفس الحار، وذلك أيضا الصبغة الدينية للدفاع المقدس، الصبغة الدينية. عندما تكون هناك صبغة دينية، فإن النتيجة هي تكون أن الشباب يذهبون شوقا للشهادة للدفاع. وإذا راجعنا مذكرات الشهداء اقرأوها وتمعنوا فيها، فإنهم هبوا إلى جبهات القتال شوقا وأملا بالشهادة، وكانوا يبكون ويذرفون الدموع لكي يلتحقوا بجبهات القتال لكي يحظوا بشرف الشهادة. هذه هي الصبغة الدينية. العوائل، الأمهات والآباء والزوجات كانوا عن طيب خاطر راضين بإرسال فلذات أكبادهم إلى جبهات القتال. وبشكل مكرر أنا استمعت إلى أمهات الشهداء وزرتهم عن قرب، قدموا شهيدا وشهيدين، وكانوا يقولون من أعماق قلوبهم بأن لو كان لدينا 10 أولاد لقدمناهم شهداء في دفاع عن الوطن، وكلامهم كان صحيحا، لم يكن مجاملة. نحن في هذا المعرض الذي رأيناه هنا قدموا نماذج بأن لأم 9 شهداء، هل هذا مزاحا؟ أم 9 شهداء و8 شهداء، هذا لا يمكن تصوره ماديا، ولكن هذا حصل. أنا كنت في كردستان، رأيت بأم عيني عائلة من عائلة واحدة، كما أتذكر 7 شهداء وأبوهم وأمهم كانوا أحياء، وعندما رأيتهم وبعد ذلك توفي الأب، عندما رأيتهم قدموا 7 شهداء من عائلة واحدة، فهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالدافع الديني. فإذا العامل الديني كان مهما، فالمدافعون كانوا مسلحون بالعامل الديني، والخطوط الأمامية لجبهات القتال كانت هي محاريب ومحراب للعبادة والدعاء، وهذا يجعل الشاب أو قائدا أو غير قائد أو قائد لفريق وكتيبة يجلس في محرابه ويدعو الباري سبحانه وتعالى ويذرف الدموع. هذا طبعا ليس حالة واحدة أو حالتين، في كافة أرجاء جبهات القتال كان هذا الأمر سائدا. ففي أي حرب في العالم أنت تجد مثلا في صراع عسكري مثل هذه الحالة المعنوية والدينية والشوق إلى الشهادة والتوسل والتضرع إلى الباري سبحانه وتعالى. وكذلك الأمل بالشهادة، وبعد ذلك التواجد العام للشعب، أي أن جبهة القتال لم تكن منطقة صراع، بل خلف جبهة القتال أيضا كانت هنالك جبهات قتال، مكان لتأمين ولدعم جبهة القتال. هنا المعسكرات كانت موجودة، وكانت كذلك المساجد والهيئات الدينية والجامعات والحوزات الدينية والمدارس الابتدائية والثانوية، كلها كانت داعمة. والمعلم في الفصل الدراسي كان يذهب إلى جبهات القتال ويتبعه طلابه في الفصل الدراسي. كم لدينا من الشهداء التلاميذ وطلبة الجامعيون، ومساجدنا ومنابرنا كلها كانت في خدمة هذه الحرب المقدسة. طبعا أنا أقصد غالبية هذه المنابر والمساجد كانت في خدمة المدافعين عن البلد. وفي داخل البيوت أيضا فإن النساء في موارد مختلفة لدعم جبهات القتال، كانت العوائل والنساء وربات البيوت أيضا كانوا يمارسون الدعم بأشكال مختلفة. وفي مجال الدعم وإسناد المقاتلين وغسل ملابسهم والمذكرات التي ذكرتها، أقصد أن كافة أبناء الشعب كانوا مهتمين، وغالبيتهم كانوا مرتبطين، وشارعهم المختلفة كانوا داعمين لهذه الحرب، وكانوا داعمين للمدافعين الذين ذهبوا للدفاع عن البلد. هذه هي عظمة هذه الحادثة من هذه الزاوية. وأمثال ذلك. أنا برأيي في هذا الجانب، في الجانب الثالث، هناك مجال العشرات من الأعمال التبيينية التي يمكن القيام بها، وذلك لا يقتصر على الكتب. وهنا قالوا لي بأنه تم نشر الكثير من الكتب والأفلام حول فترة الدفاع المقدس، ومن هذه الأمور هناك المئات من الأعمال الفنية الجذابة التي يمكن القيام بها، وإن شاء الله يجب أن تتم، وبالفعل تم جزء كبير منها. وفيما يتعلق بالإنجازات، طبعا هي لا تقتصر على إنجاز واحد أو اثنان، وإذا ما بحثنا في إنجازات الحرب المقدسة فهذا سوف بحاجة إلى عشرات المجلدات. أنا أشير إلى بعض النقاط الهامة بعيدا عن أننا حافظنا على وحدة ترابنا الجغرافية، وهذا أمر مهم جدا، أي أننا العالم كله اجتمع خلف صدام ودعم صدام لكي يكسر الحدود، وحاول الثمان سنوات وفي النهاية لم يحتل شبرا واحدا من ترابنا، وهذا ليس بالأمر الهين بل أمرا مهما، وهذا إنجاز كبير. ولكن إلى جانب ذلك هناك إنجازات مهمة أخرى أيضا. أحد الإنجازات الهامة الأخرى هو أن الشعب الإيراني كشف عظمة قدراته الذاتية وتعرف على عظمة هذه القدرات. أنتم لاحظوا هنا الفتيات والفتيان الشباب الذين تحدثوا كانوا يقولون بأننا في إدارة البلد في الاقتصاد وفي المجالات المختلفة نطبق أساليب الحرب المفروضة وأساليب الدفاع المقدس نستفيدها. هذا ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن في فترة الدفاع المقدس فإن طاقات الشعب الإيراني برزت وتجلت، بحيث أن الكل يريد أن يطبق ويتخذ منها أسوة في إدارة شؤون البلاد المختلفة لرفع مستوى البلد، أي أن هناك تصويرا أمام الشعب الإيراني وضعه الدفاع المقدس، تعرف بها الشعب الإيراني على قدراته الذاتية. وما قيل لنا في على مر التاريخ وما تم تنفيذه كان يعارض ذلك في فترة حكومة القاجار وفي فترة الشاهنشاهية البهلوية، كانوا يلقلوننا بأننا لا نستطيع، لا نتمكن، نحن لا نشكل أي رقما في العالم، القوى العالمية بإمكانها بإشارة وبغمضة عين أن يمحوننا من الوجود، ويجب أن نتعلم منها، ويجب أن نمضي ونسعى وراءهم ونتبعهم، ويجب أن نطلب منهم. هكذا قالوا لنا ولقنونا ورسخوا هذه الأفكار. الدفاع المقدس أثبت بطلان ذلك، فالذين كان ترتبط حياتهم ببعض هؤلاء الأشخاص فأنهم قاموا بخطوات لم يستطع القوى الكبرى من ارتكاب أي حماقة أمامهم. هذا برز طاقات وجعل الشعب الإيراني يكتشف قدراته الذاتية. نحن عرفنا بأن شابا مثل الشهيد حسن باقري، أنا لا أريد أن أذكر الأحياء، وهناك أمثلة من الأحياء من المحاربين القدامى، هذا الشهيد حسن باقري يأتي إلى ساحات القتال وفي فترة قصيرة جدا يتبدل إلى قائد استراتيجي عسكري في فترة الدفاع. فهذه أين كانت هذه الطاقات؟ هذا كان شابا يكتب وكان مراسلا في صحيفة جمهوري إسلامي الشهيد حسن باقري. هذه القدرات والطاقات تفجرت، وأمثال هذه الطاقات لدينا الآلاف من هذه الطاقات التي تفجرت، طاقات البناء وفوق شط أرواند أرود الهائج، عندما أقيم جسر عائم ومر فوقه أعداد كبيرة من الوحدات العسكرية الإيرانية، فهل هذا أمرا بسيطا؟ لم يكن أمرا بسيطا، بل كان أمرا استراتيجيا. العدو لم يكن يصدق أبدا ومطلقا إقامة هذا الجسر، وهذا ما حدث. هذا كان استعدادات وطاقات خفية تم تفجيرها. الشعب الإيراني حصل على هذه الإنجازات الهامة. نحن استنادا إلى الطاقات والإنجازات والأعمال التي قام بها شبابنا في فترة الدفاع المقدس، نستطيع بكل ثقة بأن نقول بأن شبابنا يستطيعون التغلب على كافة المشاكل في البلاد. حينما يقول في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، ففي الأحداث الكبرى فإن جوهرة الإنسان تبرز، هذا لا يختص بالأشخاص بل أيضا بالمجتمعات أيضا، فالمجتمعات يمكن معرفتها من خلال الحوادث الكبيرة. نحن لم نكن نعرف أنفسنا والآخرون لم يكن يعرفوننا، العالم لم يكن يعرفنا، وفي فترة الدفاع المقدس نحن عرفنا أنفسنا والآخرون أيضا عرفونا. الذين كانوا يدعون وتشدقون عرفوا جيدا حقيقة الإنجازات وحقيقة الشعب الإيراني، وأحد الإنجازات هي ضمان أمن البلد، وفترة الدفاع المقدس أمن البلد من العدوان المحتمل في المستقبل إلى درجة معينة، أي أنهم قالوا وكرروا بأن الخيار العسكري على الطاولة وهو ما زال على الطاولة، وهم كانوا يعلمون بأنهم إذا دخلوا إلى ساحة القتال فإن البداية بيدهم ولكن النهاية ليس بيدهم. هذا أثبتته فترة الدفاع المقدس، هذه أحد الإنجازات الهامة. والإيمان العميق والعزم الراسخ والذكاء الشباب الإيراني وقدرة المبادرة ومن قبل العناصر العسكرية وغير العسكرية والطاقات، طاقات التغلب على المتغطرسين الدوليين، هذه الأمور التي تجلت في فترة الدفاع المقدس من قبل الشعب الإيراني ومن قبل المقاتلين، وتوضحت بشكل بارز، والشعب أيضا تعرف على هذه الأمور. وبالطبع عندما عرفنا وأدركنا بأننا لدينا هذه الطاقات فإن أملنا زاد بشكل كبير، ونشاطنا وحيويتنا أصبحت أكبر، وذهبنا لتوظيف هذه الطاقات وهذه الإنجازات في الساحات الأخرى. هذه أحد الإنجازات الهامة لفترة الدفاع المقدس. وأحد الإنجازات الأخرى في فترة الدفاع المقدس كان هو أن الدفاع المقدس وسع حدودنا، أنا لا أقصد الحدود الجغرافية، نحن لم نسعى وراء تنمية ونشر حدودنا الجغرافية، لم نكن وراء ذلك لا بالأمس ولا اليوم، بل الحرب المقدسة وسعت حدودنا الأخرى، حدود المقاومة، هذه إحدى النماذج. اليوم مفهوم المقاومة أصبحت رسخت عنصر المقاومة في فلسطين، هناك مقاومة، وفي منطقة غرب آسيا هناك مقاومة، في العراق هناك مقاومة، وفي إيران هناك مقاومة، وفي أماكن مختلفة. هذا عنوان المقاومة رسخته فترة الدفاع المقدس في العالم، ونمته ورسخته وفي أرجاء مختلفة من العالم. ربما نحن لم نكن نصدق ببساطة بأن أعمال الشعب الإيراني برزت في بلدان بعيدة وأثرت بشكل كبير، وأنتم تعلمون ذلك. أنا لا أريد أن أذكر أسماء البلدان في منطقة الشرق وفي منطقة آسيا وفي أفريقيا أيضا وفي أمريكا اللاتينية. الكثير من أعمال الشعب الإيراني تبدلت إلى نماذج تحتذى لأشخاص كثيرين. هذا هو نشر الحدود، الحدود الفكرية والحدود المعرفية توسعت وانتشرت، وهذه هو أهم نجاح لشعب أن ينشر معارفه وينشر أفكاره وأن ينشر أفكاره في العالم. هذا ما حصل في العالم وبشكل كبير من قبل فترة الدفاع المقدس، ففترة الثماني سنوات من الدفاع المقدس أحدثت معاجز ثقافة الثقة بالنفس والاتكاء على النفس. أنتم تعلمون نريد عندما نقول المقاومة، المقاومة أمام من؟ منطقتنا هذه منطقة غرب آسيا لأسباب مختلفة هي من المناطق التي يهتم بها القوى العالمية لأسباب مختلفة، لأسباب الطاقة والمكانة الجغرافية، وكذلك لأنها مركز العالم الإسلامي، فأنها تحظى بأهمية للقوى العالمية، وحاولت على مدى التاريخ التدخل فيها، واليوم نرى بأنهم اليوم يتراجعون أمام المقاومة. المقاومة هي أمام هؤلاء، المقاومة هي أمام التواجد المستفز والمتغطرس للقوى التي ليس لديهم أي حق في التواجد في هذه المقاومة. هذه الثقافة انتشرت، ثقافة المقاومة. هذا يجعلكم تنظرون بأن تواجد إيران في المنطقة جعل أصوات أمريكا وبعض البلدان الأخرى تعلو. هذا هو معنى المقاومة، تواجد ودخالة إيران، بيد أننا لا نتدخل. نعم لدينا تواجد معنوي. الآخرون لديهم قواعد رسمية في هذه البلدان، نحن لدينا قواعد، ولكن ليس لديهم تواجد معنوي. تواجد المعنوي أكثر منهم، صراخهم هو لهذا النفوذ المعنوي. هذا ما رسخه فترة الدفاع المقدس. أحد آثار فترة الدفاع المقدس هي نمو وترسيخ فكر المقاومة داخل البلاد نفسها. أعزائي، نحن خلال 3 عقود ونيف من انتهاء فترة الدفاع المقدس واجهنا عدوان وفتن مختلفة في مجالات مختلفة، والعديد منها، الكثير منها لم يهتم بها الشعب، أفراد الشعب الإيراني، ولكنها كانت موجودة، والبعض منها كانت أمام أنظار الشعب، رأيتموها في السنوات الأخيرة. وجميع هذه الفتن أحبطت أمام عزيمة الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني رسخ ثقافة المقاومة في نفسه. خلال العقود 3 الماضية ترسخت ثقافة المقاومة نتيجة المقاومة 8 سنوات لفترة الدفاع المقدس. الدفاع المقدس لديه حق الحياة للبلد، فالبعض يشكك به، والبعض يحرف بحقائق هذه الدفاع، والبعض يقول أكاذيب صريحة حول فترة الدفاع المقدس. يجب أمام هؤلاء الذين لديهم قدرة التبيين، يجب أن يبينوا عظمة فترة جهاد الدفاع المقدس. يجب علينا يوما بعد آخر أن نبينها أكثر ونبينها ونتحدث بها. هذه جزء المسؤوليات والوظائف الملقاة على عاتقنا. الأعمال الجارية التي قدمت ورفعت التقارير بشأنها هذه جيدة، وهذه يجب أن تضاعف مئات المرات، مئات الأضعاف. نحن لدينا القدرات، ولدينا الأشخاص، ولدينا الطاقات والإمكانات، وبإمكاننا أن نقوم بأعمال فنية، وبإمكاننا أن نقوم بننتج أفلام جيدة، ونتمكن من كتابة كتب جيدة، وبإمكاننا أن نكتب روايات تحكي فترة الدفاع المقدس والحوادث. ويجب أن لا ننسى الهدف، ويجب أن لا نضيع الهدف في أعمالنا الثقافية والفنية. بعض الأحيان نقوم بأعمال فنية والنوايا هي دعم هذا الطريق، لكن ما يحدث هو ليس ذلك. هذا بسبب أننا خلال طريق العمل الفني نصاب بالاضطراب الفكري والحيرة، وننسى الهدف ونضيع الهدف. يجب أن نراقب الدقة في الهدف. يجب أن تقوم هناك أعمال فنية كثيرة، كل شخص حسب طاقته وقدرته. هذا ما يجب أن نقول فيما يتعلق بفترة الدفاع المقدس، ولكن فيما يتعلق بالقوى المسلحة أنا أريد أن أقول جملة، وهذا هو يرتبط بمناسبة اليوم. قواتنا المسلحة في فترة الحرب تحملوا أعباء كبيرة وقاموا بأعمال كثيرة وقدموا تضحيات كبيرة حقا في المجالات المختلفة. وأقول بعض الكلمات فيما يتعلق بالقوى المسلحة. أولا، القوات المسلحة هي جزء من الناموس وشرف المجتمع والأمة، ووجودهم هو ضمن العناصر الأساسية التي من دونها لا يمكن لأي مجتمع أن يقف على قدميه. فعندما مثلا شخص مثل أمير المؤمنين عليه السلام يقول الجنود حصون الرعية، فإن الجنود هم قلعة وحصن الرعية، هذا ما يقوله أمير الكلام أمير المؤمنين، وهو ليس أمرا سهلا، أي إن الجنود هم يوفرون الأمن. فيجب علينا أن نثمن القوى المسلحة، فهي توفر العزة والشرف للأمة، ويجب أن تكون من الأمور الضرورية التي نهتم بها. وتجليل وتكريم القوات المسلحة يجب أن نعتبرها أمرا ضروريا بالنسبة لنا. القوات المسلحة توفر الأمن وهي ضمانة للأمة. الأمن هو أهم شيء، وإذا افتقرنا إلى الأمن فلن يكون هناك علم، ولن يكون هناك اقتصاد، ولن يكون استقرار في أذهان العلماء، ولن يكون هناك راحة. فالأمن هو كل شيء بالنسبة لأي بلد. القوات المسلحة هي التي توفر الأمن. يجب أن نهتم من جوانب مختلفة بالقوات المسلحة، وأن نثمن تواجدهم ونعتبر وجودهم فرصة هامة، سواء الذين يوفروا هذا الأمن على الحدود أو الذين يوفروا الأمن في الداخل. فالبعض يمسكون بالأمن على الحدود ويمنع الاضطرابات والعدوان من خارج الحدود، والبعض الآخر يعزز الأمن في الداخل، وهؤلاء أيضا يجب أن يحظون بأهمية خاصة، وهم مهمون بالنسبة للبلد. إذن العدو ركز على هذه النقطة. أحد الأمور التي يرتكز عليها العدو ويركز عليها هو التشكيك في قيمة القوات المسلحة، أو التشكيك في شرف وكذلك في ولاء القوات المسلحة بأساليب مختلفة. وأمرا أخاطب به القوات المسلحة، وهذا برأيي أيضا مهما، وهو أن منطق القوة في الإسلام هو ليس منطق الاستعلاء والفوقية في الأنظمة المادية. نعم، هو كذلك القدرة بمعنى الاستعلاء والغطرسة، الاستعلاء بمعنى التفوق والتسلط على الآخرين، واعتبار أنفسهم أعلى من الآخرين، وفرض أنفسهم على الآخرين، وإلقاء المسؤولية على الآخرين، وتحقير الآخرين. هذه القدرة المادية. فمن يمتلك القدرة يستعلي. وأحد المفاهيم السلبية في القرآن الكريم هي مسألة الاستعلاء. إن فرعون علا في الأرض، هذا هو معنى الاستعلاء. ومنطق القدرة في الإسلام ليس الاستعلاء، أي أنتم مهما استملكتم من طاقات وقدرة، سواء قدرات ذاتية أو قدرات قانونية، مهما ارتفعت وتوسعت فيجب أن يكون تواضعكم أكثر، يجب أن يكون تواضعكم أكثر من ذلك ومرونتكم أكثر واهتمامكم بالبارئ سبحانه وتعالى يجب أن يكون أكثر. فموضوع مالك الأشتر نحن نعرفها جيدا، فمالك الأشتر كان شجاعا ومقداما ورشيدا وكان قائدا لقوات أمير المؤمنين عليه السلام، وكان اليد المقتدرة لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا كان مالك الأشتر. والحادثة حصلت في الكوفة عندما رأى استهزأ به شابا لم يعرفه، ربما لأن ملابسه كانت بسيطة استهزأ بها الشاب وضحك عليه ولم يقل له شيئا وذهب. وبعد أن مر به فقال للفتى شخص: هل عرفت من استهزأت به؟ هذا هو مالك الأشتر. الفتى خاف من استهزائه بمالك الأشتر بأنه ماذا سوف يفعل بي قائد أمير المؤمنين، فقال له: ماذا أفعل؟ قال: اذهب. وسار الاعتذار منه، فسارع الشاب لكي يعتذر من مالك الأشتر، فرأى بأن مالك الأشتر دخل المسجد. مالك الأشتر دخل إلى المسجد وبدأ بالصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة انتظره واعتذر منه وقال: لم أعرفك، أنا أسأت الأدب إليك فأرجو أن تسامحني. فمالك الأشتر قال له: أنا دخلت إلى المسجد وصليت هذه الركعتين لأجلك ودعوت لك، أنت بحاجة إلى الدعاء، أنت شاب وقمت بهذا العمل غير المؤدب، فأنت بحاجة إلى الدعاء، ودخلت المسجد لكي أدعو لك. هذا كان مالك الأشتر. فأنتم مهما كانت مكانتكم العسكرية وقدرتكم أصبحت أكثر تعاظمت، فيجب أن يكون تواضعكم أكثر وتضرعكم من الباري أكثر. الاقتدار لا يتعارض مع اللسان الجاف ولا يتعارض مع أيضا الخطوات الشجاعة. فعرفتم بأن هذا الشاب بأن شابا يشارك في أحداث الفتنة والاضطرابات الأخيرة ويذهب إلى السجن وبعد ذلك يحظى بالعفو ويخرج ويذهب إلى قوافل النور إلى جبهات القتال، لا لأجل الجبهة للسياحة، ويقول: نذهب إلى السياحة. وهناك وعندما يتحدث الراوي بحديث فيذرف الدموع ويجهش بالبكاء ويقول: هذا الأمر لم يكن رجولة. فإذا الاقتدار لا ينافي اللسان المرن، فباللسان المرن يمكن الحصول على الموفقية في الكثير من الحالات. وبالطبع هناك يحتاج المرء للقيام و بأساليب أخرى. القوات المسلحة يجب أن تثمن مكانتها وأعمالها وتهتم بها، ويجب أن يفتخروا بالأعمال التي قاموا بها، والشعب أيضا يجب أن يقدر ويثمن القوات المسلحة. وجميعنا يجب أن نعلم بأنه في طريق الباري سبحانه وتعالى، ولأجل الباري سبحانه وتعالى يجب أن نعمل ونتحرك، فإن الباري سبحانه وتعالى سوف يمدنا بالعون. هذا هو وعد إلهي: إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. إذا ما أنتم كانت نواياكم نصرة الباري سبحانه وتعالى، فدون شك الباري سبحانه وتعالى سوف يمدكم بالعون. فبعض الأحيان نحدد ونفهم طريق الدعم الإلهي، وبعض الأحيان لا نفهم، فقط نرى بأننا تلقينا الدعم والأمور سارت بسلاسة. هذا هو بسبب الدعم الإلهي والتيسير الإلهي. فعلينا أن نخلص النوايا للباري سبحانه وتعالى. النية الإلهية لا تعني بأننا كل ما نحتاج ونواجه مشكلة أن نقوم بهذا العمل لرضا الله سبحانه وتعالى، بل أنكم عندما تتحدثوا مع الناس وتخدموا البلد هذه هي النية إلهية. وعندما تريدون أن تقوموا صناعة عمل فني لهداية 4 أو 5 أشخاص، فهذه هي تتم بنية إلهية، والبارئ سبحانه وتعالى سوف يمدكم بالعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد علي خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لحرب نظام صدام ضد إيران.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية.